بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن ده يبقى آخر درس في الجزء الأول من دورة بصائر قرآنية. يعني أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدورة قائمين عليها وكل من شارك فيها يجعل هذا العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، ونحن نبقى استفدنا شيء معين أو قربنا خطوة واحدة بس من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. طبيعي أن الإنسان في طريقه للارتباط بكتاب الله عز وجل مش هيقفز قفزات مرة واحدة، هي مراحل وخطوات. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا. فلو احنا خرجنا من الدورة دي ان احنا قربنا شبر واحد بس من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ده شيء طيب وشيء جميل بإذن الله عز وجل. ياريت الناس بس اهم حاجة عايزين نستفيدها من الدورة دي ان الناس تكتسب العزيمة على بذل الجهد والوقت لتدبر القرآن. الناس تكتسب العزيمة، يبقى عندها عزيمة ان هي تبذل جهد ووقت لتدبر القرآن. احنا دايما كان اقصى امانينا مع القرآن ان انا احافظ على الورد، اقصى امانينا مع القرآن ان انا احاول احافظ على حفظ القرآن. قلما يعني يجي للانسان خاطر او هاجس ان يدي ليلة لمعايشة سورة من سور القرآن، ان يفرغ ليلة مثلا يوم الاثنين بالليل، يوم الجمعة بالليل، يوم هو فاضي فيه، فيقعد 3-4 ساعات بيقرأ السورة من تفسير معين ويقوم يصلي بيها وبعدين يقرأها تاني. هو قلما ان انسان يفكر بهذه الطريقة. احنا عايزين نكتسب العزيمة ان احنا لو احنا فكرنا نشتري كتاب او لو احنا فكرنا نقرأ حاجة، اول ما نبذل يعني وقت وجهد يكون لفهم آية او سورة من كتاب الله عز وجل. اكتساب هذه العزيمة وان هي تتحول الى عقيدة بداخلنا، ده ياريت نبقى خرجنا من ده بس، حتى لو ما ارتبطناش باي آية او باي سورة، لكن اكتساب هذه العزيمة، لان احنا عايزين اما حاجة تتكون عندنا الذاتية في البحث عن تدبر القرآن، ان انا لازم يبقى عندي ذاتية. للأسف قلة انتشار الاشياء والدروس والحاجات اللي بتتكلم عن تفسير القرآن او تدبر القرآن، قلة الكتابات الموجودة عن تدبر القرآن خلت كتير من الناس يعرض عنها، او مش دي السوق الرائجة عند كثير من الناس، فأصبح كتير للأسف من الناس مش مقبل عليها. فعايزين نبذل ان يبقى عندنا ذاتية ان احنا ندور، لكن في حاجات موجودة متناثرة ممكن يتقال عليها كتيرة فعلا، ورغم ان لسه الوقت بقول ان هي مش كتيرة، لكن هي كتيرة مستخبية. كل ما تنقب اكتر كل ما تفاجأ ان في كتابات موجودة او شرايط، لكن احنا اهتماماتنا مش متوجهة ليها. لا، عايزين اهتمام يتجه اهتمام جماعي كده، مجموعات تقبل على حد يسأل عن تفسير القرآن أو تدبر القرآن أو مقالات عن القرآن، بحيث أن الناس تكتسب هذه الذاتية. المفروض أن أنتوا تكونوا قرأتوا المبحث الأول اللي اديناه بتاع الإيمان بالله من كتاب دراسات قرآن. احنا عايزين زي ما نقول أن الغرض مش أن احنا جايين ناخد حقنة أو علاج سريع هيربطنا بالقرآن، أبدا مش ده اللي هيحصل. لازم تبذل كتاب الله عز وجل كتاب عزيز، لازم الإنسان يتعب عشان يصل إلى صحبة القرآن، لازم الإنسان يصل يعني يتعب عشان يصل إلى هذه الصحبة الجميلة. أن يوصل بعد فترة أنت معاك على التليفون بتاعك مثلا 200 رقم أو 100 رقم أصدقائك، مش كلهم بنفس درجة العلاقة. يعني انت بتقلب في ارقام تليفون فلان انت بتتصل بيه لما بتحتاج كذا، فلان انت علاقتك بيه ضعيفة، لكن فلان بقى لو في مشكلة مادية بتكلمه، فلان لو في مشكلة اجتماعية بتكلمه. طب احنا عايزين بقى، هل علاقتنا بالقرآن كده؟ صورة كذا لما بيبقى عندي مشكلة مثلا امنية بقراها، هيبقى عندي مشكلة مادية بقرأ الصورة دي، عندي مشكلة في التوكل خلاص انا عندي يعني بقى أصبح عندي علاقات تفصيلية بسور القرآن، مش علاقات إجمالية. إن أنا أسمع عن سورة يوسف وسورة البقرة اللي هي السورة الطويلة دي، لا أبدا. إحنا عايزين علاقات تفصيلية مع كتاب الله عز وجل، ان انا مرتبط يعني مع ايات السورة ارتباط تفصيلي. لذلك النهاردة المفروض ان احنا نبدأ نقرب شبر ونتصاحب على سورة جديدة. عايزين نبدأ نعمل علاقة الصحبة. والاربع دروس الاول ده كان تثبيت العقيدة عن اهمية القرآن وخطورة غياب القرآن عن المجتمع. خلاص كده كان الاربع دروس الاول موضوع ان يبقى عندنا عقيدة عن خطورة القرآن، وان احنا قلنا عايزين في الدروس الاول تحويل معلومة ان القرآن مهم الى عقيدة داخل الانسان. الدرس الخامس بدأنا نتكلم عن كيف ربى القرآن، ان القرآن يتكلم عن مجملات زي الايمان بالله، الدار الاخرة، علاقة المسلم بالكافر، علاقة المسلم باسرته، ان القرآن اتكلم عن فتح الافاق عن الغيب، قطع حواجز الزمان والمكان، ازاي ان القرآن اعاد تفكير الصحابة مرة اخرى، غير نظراتهم عن كل شيء، كل شيء في الحياة نظرة الصحابة تغيرت بسبب تلقي ايات القرآن. وخدنا نموذج من ده اللي هو الايمان بالله مبحث في كتاب دراسات قرآنية نقرأه. طيب المرة دي بقى احنا عايزين نبدأ نقرب اكثر تفصيلا شوية، عايزين نقرب من سورة الرعد، مش من موضوع اللي هو الايمان بالله او الدار الاخرة، لا احنا عايزين نقرب من سورة الرعد. هذه السورة العظيمة اللي ارجو ان انتوا تبذلوا فيها وقت ومجهود عن طريق اشياء معينة. رقم واحد ان انتوا تقرأ السورة كاملة كامل الليل، تصلي بيها اولا، يعني ارجو ان احنا حتى نحاول نمشي بالترتيب ده، ان احنا نصلي بالسورة قيام ليل، او اللي مش هيقدر يقوم بها الليل اقل حاجة ان يقرأها لكن على مكث كده، يقرأها لوحده في مكان فاضي مفيش فيه دوشة بتركيز. ده رقم واحد. رقم اتنين يقرأ فيها الملف اللي هنرفعه النهاردة والادارة ان شاء الله ترفعه لكم، سورة الرعد من كتاب دراسات قرآنية. يبقى خطوة رقم اتنين قراءة سورة الرعد من كتاب دراسات قرآنية. طب افرض واحد يقول لي انا عندي علو همة، ممكن اقرأ سورة الرعد، تفسير سورة الرعد من دراسات قرآنية ومن ابن كثير ومن السعدي، رائع. اللي عايز يقرأها من السعدي فقط، حاسس انه اقل من كتاب دراسات قرآنية، مفيش مشكلة. رقم ثلاثة ان احنا نرجع نصلي بيها تاني، حبذا لو ده اتعمل في ليلة واحدة، مش قادرين على ثلاث ليالي، يعني الشاهد اربع ليالي، ان ما يبقاش فيه فجوات بين هذه الخطوات. يعني ما صليش مثلا بسورة الرعد النهاردة واقرا سورة الرعد من الكتاب دراسات قرآنية بعد اسبوع وبعدين ارجع اصلي بيها بعد شهر، لا احنا عايزين ناخد الجرعة زي ما الدكتور بيكتب الدواء، بيبقى الجرعة متتالية عشان تعطي النتيجة. فحبذا يبقوا متتاليين، سواء ثلاث ليالي متتالية، سواء ليلتين، سواء أربعة، ليلة واحدة، حبذا يبقى فيه تتالي، بحيث ان احنا بعد كده نكون طريقة التصاحب على سورة. دي احدى وسائل كيف تكون صحبة مع سورة. مثلا سورة الملك، عايز اكون صحبة مع سورة الملك، رقم واحد اقرأ السورة قراءة هادئة، قراءة تفصيلية، اما في قيام الليل او في مكان خالي وخلوة وتركيز، ابدأ اقرأ السورة آية آية بهدوء، يعني ما قرأهاش سريعا، ما قرأهاش حذرا، لا أقرأها على مكث قراءة هادئة. ده رقم واحد، طول ما أنا بقرأها المفروض بيستثار بداخلي تساؤلات. رقم اتنين أقرأ تفسير هذه السورة مثلا من الظلال القرآن، من السعدي، من أي كتاب، وخاصة باللي بتهتم بالأمانيات ممكن السعدي أو الظلال، وحبذا الجمع بينهم. رقم تلاتة إن أنا أرجع أقرأ السورة تاني في قيام الليل، أصلي بالسورة تاني، حبذا لو كنت حفظتها وصلي بيها من حفظي. هذه الخطوات البسيطة هي من أنفع وأقوى التجارب للارتباط بكتاب الله عز وجل. هذه الخطوات البسيطة السهلة اللي ممكن إنسان يستغرب إنه ممكن يرتبط بمجموعة آيات أو بصورة بهذه الطريقة، لكن هذه أفضل من أفضل، أو مش عايز أقول أفضل حتى لا تكون على الإطلاق، من أفضل الطرق الارتباط أو تكوين صحبة أو إنك تقترب شبر، أو كيف تتصور تطلع على سورة، كيف تتصور سورة وتنظر ما فيها من جنات وتقطف ما فيها من ثمرات، من أسهل وأجمل الطرق هذه الطريقة. لكن إما إنسان يستصعبها أو إنسان يبخسها حقها، دي طريقة يقول لا لا لا، يعني أكيد مش هو ده بس الحل، استمرارك بهذه الطريقة انك تختار صورة. نرجع تاني بنقول هذه الطريقة البسيطة ممكن تخلي انسان ما يعرفش ايه صورة سبق، مش ما عندوش ارتباط تفصيلي بصورة سبق، عنده ارتباط مجمل بصورة سبق قرأها قبل كده في ورد وسمعها في التراويح، بمر عليها كل مرة في الورد، لكن يعني زي بالظبط عندك اسماء في مع الفرق، يعني عندك اسماء في التليفون، اسماء كتير انت بتقعد فترة هتفتكر هو مين ده، ده اللي كان بتحتاج حد يفكرك، لكن ما عندكش ارتباط تفصيلي بالشخصية دي مثلا. ولله المثل الاعلى، احنا عايزين في القرآن يبقى عندنا ارتباط تفصيلي، ونبدأ بشبر، نبدأ بخطوة، نبدأ بصورة، مش لازم طبعا نبدأ بالبقرة، مش لازم ناخد القرآن كله مرة واحدة. طيب بالنسبة لسورة الرعد، أيسر التفاسير كتاب رائع، وزبد التفاسير مختصر بس صعب شوية. أرجو معلش الإخوة والأخوات الأسئلة خلوها في الآخر، نكتب الأسئلة مفيش أي مشكلة ونخليها في الآخر عشان بس ما إيه التركيز بتاعي ما يتقطعش، مفيش مشكلة يعني. أرجو من الأسئلة بس. أيسر التفاسير قلنا من أجمل التفاسير وسهل جدا ومبسط، وننصح به دائما في البداية. زبد التفاسير هو أصلا مختصر من تفسير فتح القدير للإمام الشوكاني، والإمام الإمام الشوكاني صاحب فتح القدير أساسا مختصر هذا التفسير مما يقرب من 5 أو 6 تفسير كبار، فأصبح زبد التفسير هو مختصر المختصر، فكتاب عميق ورائع، اللي يستطيع أن يقرأ فيه مفيش مشكلة، اللي يحس أنه تقيل عليه يقرأ في أيسر التفسير. نرجع تاني نكمل نجمع الأسئلة. طبعا هيبقى عندنا تساؤلات لأن احنا عايزين نتكلم بطريقة عملية، وعايزين كثرة الأسئلة العملية تدل ان احنا فعلا مهتمين بالكلام، فنخليها في الآخر. النهاردة ان شاء الله عايزين نبدأ نقرب خطوة من سورة الرعد. هنقرب خطوة من سورة الرعد على طريقتين. الطريقة الأولى هنقرب من السورة على بعضها، وده انتوا اللي هتقوموا بالخطوة دي مش أنا، لأن انتوا هتقروا تفسير سورة الرعد من دراسات قرآنية، لكن هتقروا السورة أولا على مكث بهدوء، ثم تقروا دراسات قرآنية، ثم ترجع تصلي بالسورة تاني. واحد هيقول لي اشمعنى دراسات قرآنية؟ اقول له يا سيدي اي حاجة، لكن انا اخترت لك حاجة سهلة في الاول مبسطة، انت عايز تقرا السعدي، عايز تقرا ابن كثير، عايز تقرا الظلال، مفيش مشكلة، لكن انا احب ان يبقى تفسير فيه معاني ايمانية في الاول، خلاص، لان غالب التفسير هي قامت اساسا. النقطة دي مهمة جدا، وكانت احدى الاخوات سألت فيها، سألت التفسير والتدبر والفرق ما بينهم. غالب التفسير قامت اساسا على تفسير الشيء، يعني توضيحه والكشف عن الغامض اللي فيه، قامت هذه التفسير اساسا على توضيح الاشياء الغائبة في القرآن، المعاني، الاحكام الفقهية، العقيدة مثلا صحيحة زي ما بيفعل ابن كثير، بيوضح اشياء، مش بيتكلم عن الايمانيات اللي في القرآن. لذلك بعض الناس يقول لك انا احيانا بقرا في كتاب عقيده ايماني مش بيزيد، ما هو الكتاب اصلا الكاتب بتاعه اللي مجمع عقائد السلف مش الغرض منه انه يزود لك ايمانك، الغرض منه انه يظبط لك عقيدتك عشان لما ايمانك يزيد تبقى انت منضبط في زياده هذا الايمان. كذلك غالب كتب التفاسير كتبت عشان ضبط اللغه، ما تشطش في فهم القران سواء لغويا او بالاثار زي الطبري وابن كثير او غير ذلك، هو بيحط لك ضوابط، هو مش غرضه ان هو يعلي لك ايمانك، وغرضه ان يحط لك الضوابط اللي بعد كده وانت بتقرا القران ايمانك يزيد. ما سوى ذلك ده تدبر في القران، لذلك حتى اللي بيكتب في حاجات بيركز على التدبر اكتر من انه يوضح، ما بيرضاش يسميه تفسير، يسميه فيه ظلال، يسميه تاملات، يسميه تدبر، خلاص. فبعض الاخوه يقول لك او الاخوات يجي يقرا تفسير يقول لك اصلا ايماني ما زادش، ما هو التفسير اصلا اللي كاتبه مش كاتبه عشان يزود لك الايمان، هو كاتبه عشان يحط ضوابط عشان لما انت تيجي تقرا السوره وايمانك يزيد معاها ما تضلش في فهم الايات، او لما تيجي تتدبر بيحط لك حواجز لا تخرج خارج هذه الحواجز، افعل ما شئت في الجنه اللي بين هذه الحواجز، خلاص. فانا بنحاول ننتقي بس بعض الكتب، وهنجيب لها نماذج في الاخر، اقول لكم على بعض نماذج في الاخر اللي بتهتم بالايمانيات، بحيث ان انت لو حبيت تختار صورة تقرأ في ايمانيات في شخص تدبر هذه الصورة وتقرأ الايمانيات فتقوم تصلي بيها. انت بعد فترة مش هتحتاج حد، هتيجي تقرأ الظلال او تيجي تقرأ دراسات قرآنية او تيجي تقرأ اي كتاب، هتحس انك تشبعت، بقيت انت اللي عايز ترتبط ارتباط مباشر بالآيات، ما عدتش عايز يعني ايه بقى باسلوب الكاتب بالنسبة لك بقى خلاص قديم، لان كل الكلام بيبلى الا كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كثرة الرجوع اليه بتفقد قيمته. فانت بعد فترة عايز انت ترتبط بالقرآن ارتباط مباشر، فتقوم انت محتاج التفسير بقى، تبدأ تقرأ انت بقى ابن كثير وتقرأ الطبري والقاسمي، تبدأ انت تقرأ في التفسير، وبعد ما تقرأ في التفسير انت تقوم تصلي بالصورة. انت هنا بترتبط، انت هنا ارتباط مباشر، انت اللي بتتدبر بعد ما حطيت الضوابط واخذت الضوابط من كتب التفسير، انت هنا بتنطلق ايمانيا بقى، بتقعد تتأمل وتسأل اسئلة لنفسك وتحاول تجد لها اجابات سواء في التفسير او بتدبر بعد ما بتصير في هذه الضوابط. طيب بنقول احنا عايزين نعمل مصاحبة لسورة الرعد عن طريقتين. الطريقة الاولى انتوا اللي هتقوموا بيها، الارتباط بالصورة كلية عن طريق يعني لماذا الرعد خاصة، ما احنا قلنا دي صورة انتقائية جت، مش اللي عايز يختار اي صورة، دي حاجة محطوطة في المنهج اللي احنا اخترناه. لا لا مفيش اي مشكلة، احنا بس ارجو ان الاسئلة تكون في اخر الدرس. بالنسبة لسورة الرعد قلنا هنمر على مرحلتين، الارتباط المجمل بالصورة وده انتوا هتقوموا بيه عن طريق اللي احنا قلناه. الارتباط التاني احنا هنختار آية محورية مركزية في سورة الرعد، وفي اكتر من آية محورية في سورة الرعد تميزت بيها سورة الرعد تحديدا، هنشرحها النهاردة شرح تفصيلي مع بعض. وانتوا هتقوموا بالارتباط المجمل اللي بالصورة اللي هو الصورة على بعضها من طريق القراءة في تفسير او دراسات قرآنية اللي احنا اخترناها ليكم مع بعض. طيب نفتح بقى، ارجو ان الناس يبقى معاها مصحف، انا انتظر دقيقة كده الناس يبقى معاها مصحف وتفتح سورة الرعد. هنجد ان سورة الرعد في وسط مجموعة من من الفواتح القرآن اسمها ألف لام راء. القرآن في سور بتبدأ في القرآن بالحروف المقطعة، في ألف لام ميم، في ألف لام راء، في طاسين، في حاميم، ماشي، وفي أشياء أخرى، طه، كاف، هاء، عين، صاد، في بداية، في قاف، صاد، في غير ذلك. هذه الحروف المقطعة منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني. غالب الحروف المقطعة مكي، لكن عندنا ألف لام ميم مدني اللي هي البقرة وآل عمران، وعندنا شوط من ألف لام ميم مكي متواصل وراء بعضه. غالب الصور اللي بدأ متشابهة بتبقى متتالية، ألف لام ميم المدني وراء بعض البقرة وآل عمران، ألف لام ميم المدني، ألف لام ميم المكي شوط متواصل وراء بعضه من أول سورة العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، أربع صور ألف لام ميم المكي دور وراء بعض. عندنا مجموعة تانية اسمها مجموعة حاميم، دي معلومات تبقوا عارفينها عن القرآن، يبقى القرآن في ذهنك كده. عندنا مجموعة اسمها مجموعة حاميم كلها مكية، اللي هم الحواميم أو بعضهم بيفضل أنها تكتب آل حاميم، سواء الحواميم أو آل حاميم، بتبدأ من أول سورة غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجافية، الأحقاف، سبع صور متتاليات برضو حاميم، قبلهم الزمر وبعدهم محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا مجموعة ألف لام راء، مجموعة ألف لام راء بتبدأ من أول سورة، حد عارف؟ مجموعة ألف لام راء بتبدأ من أول سورة، لا نرجع كمان خطوة، هود، نرجع كمان خطوة، يونس، من أول يونس، بعد كده هود، بعد كده يوسف، بعد كده بقى عندنا في النص الرعد، بعد كده إبراهيم، بعد كده الحجر، وقبلهم التوبة وبعدهم النحل. سورة الرعد بتتوسط هذه المجموعة تقريبا، قبلها ثلاث سور على أسماء أنبياء، يونس، هود، يوسف، وبعد كده سورة أيضا لإمام الأنبياء سيدنا إبراهيم، وبعد كده سورة الحجر. خلاص، بعضهم حاول يتكلم في السر ان ألف لام راء هنا زيد فيها ألف لام ميم راء، زي في سر زيادة ألف لام ميم صاد، هناك في سورة الأعراف زادت صاد على ألف لام ميم، هنا زادت الميم على ألف لام راء لأن هي في وسط ألف لام راء، ففيها سر معين وشيء عميق زي زيادة بالضبط عين سين قاف على حاميم في سورة الشورى، وهي أيضا تقريبا في منتصف الحاميم لأن سورة الشورى قبلها غافر فصلت وبعدها الزخرف والدخان والجثاء والأحقاف، وده بعضهم قال ده من العلم اللي استأثر الله عز وجل به، وبعضهم قال لا ده في اجتهاد واستنباط، أيا كان مش دي قضية الشاهد. بس أنا عايزك تتخيل كده دايما المنظومة القرآنية في ذهنك وترتيب المصحف يبقى في ذهنك. سورة الرعد اختلف فيها هي مكية ولا مدنية، سياقها وطريقتها توحي ان هي مكية، بعض الروايات قالت ان هي مدنية، جمهور المفسرين قال ان هي مكية، لكن ما تتعجبش لو لقيت حد قال ان هي مدنية واختار ان هي تبقى مدنية، فيه من المفسرين من قال انها مدنية. معانا في دراسات قرآنية اختار ان هي مكية وحطها في نماذج من الصور المكية، كتاب دراسات قرآنية اختار ثلاث صور مكية يفسرهم واختار ثلاث صور مدنية يفسرهم، او نقول يتكلم عن معاني سريعة في السور. السور المكية اللي اختارها كتاب دراسات قرآنية غالبها بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى، اختار سورة الرعد، سورة لقمان، سورة فاطر. السور المدنية اللي اختارها السور المتتالية الاول البقرة على عمران النساء، هو كتاب قيم حقيقة، يعني اللي هيقول مثلا انا من هنا رمضان هقعد على الكتاب ده عشان اقرأه هو هيجني خير عظيم ويدخل رمضان يعني بقلب منشرح ويعني وقطع شوط طويل من فهم كتير من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وخاصة المبحث الأخير بس مبحث عميق يفضل دايما قراءته بعد الكتاب مش في آخر مش في أول الكتاب، اسمه كيف نقرأ القرآن، مبحث رائع في آخر كتاب دراسات قرآنية. نرجع تاني لسورة الرعد. سورة الرعد لما نبص كده بقى في المصحف، سورة الرعد بدأت تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. احنا قلنا أنا في الغالب هختار آية ركز عليها عشان يصعب إن أنا أشرح الصورة كاملة، وده قلنا ده المجهود اللي هيبقى الواجب اللي عليكم. بدأ شوط طويل الأول، أول صفحة شوف عن قدرة الله المطلقة سبحانه وتعالى، الله رفع السماوات بغير عمد، الله عز وجل استوى على العرش، الله سخر الشمس والقمر، الله عز وجل يدبر الأمر، الله يفصل الآيات، كل دي آية 2 آية 3، الله عز وجل مد الأرض، الله عز وجل جعل فيها رواسي وأنهار، الله عز وجل جعل فيها من كل زوجين اثنين، الله عز وجل يغشي الليل النهار، الله عز وجل جعل في الأرض أي أربعة قطع متجاورات وجنات، الله عز وجل ينزل الماء يسقي هذا الزرع بماء واحد وبالرغم من ذلك الله عز وجل يفضل بعضها على بعض في الأكل. بعد هذا الشوط ثلاث آيات المتتاليات قدرة الله المطلقة سبحانه وتعالى، تتعجب ان في ناس لسه بتنكر قدرة ربنا على البعث، وان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا اين لفي خلق جديد، ايتعجبون من هذه ويتركون كل هذه الاشياء، لا يتعجبون من سماء بغير عمد، ولا يتعجبون من شمس وقمر تسخر وتدور، ولا يتعجبون من ارض مدها الله وجبال ارساها الله وأنهار شقها الله وثمرات أخرجها الله، لا يتعجبون من ثمار تسقى بماء واحد ومختلفة في الأكل، لا يتعجبون من كل هذا ويتعجبون من البعث. إذن هو تحكم وتنطع وهروب من الحساب، القضية ليست تعجب أو استبعاد القدرة على البعث، ولكن الحقيقة هو هروب من الحساب ويريد أن يفجر أمامه، يريد أن ينطلق في المعاصي ولا يحاسب، لأن اللي يتعجب من دي كان المتوقع أن يتعجب من كل هذا، فلما لم يتعجبون من كل هذا وكانوا إذا سئلوا عن من خلق السماوات والأرض قالوا الله، ولم يتعجبوا من أنه خلق السماوات والأرض، ثم يتعجبون من البعث، هذا تنطع وتحكم بهوى وبغير علم. ثم تجد بعد ذلك أن من شدة التعنت والتنطع في آية 6 بعدها الصفحة الثانية، يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قضيهم المثلات، ده مش بس بينكر ده بيقول انا مش خايف. فربنا جاب هنا شوط عن العلم، يبقى الصفحة الاولانية شوط عن القدرة، الصفحة التانية شوط عن العلم الله عز وجل المطلق، فجاء الله يعلم، التانية الاولانية الله يقدر على كل هذه الاشياء، هنا التانية الله يعلم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، الله يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، الله يعلم الغيب والشهادة آية 9،
الله عز وجل يعلم من أسر القول، الله يعلم من جهر به، الله عز وجل يعلم من هو مستخف بالليل، الله عز وجل يعلم من هو سارب بالنهار، الله عز وجل يحفظ. الصوت الثالث: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. أحبتي في الله، القرآن لما بيخاطبنا بيخاطبنا كبشر، مش بيخاطبنا على اننا جهاز كمبيوتر بيلقننا معلومات. كان القرآن كان ممكن لو احنا مركبين بهذه الطريقة كان ممكن القرآن يخلص في صفحتين. الله قدير، الله عليم، الله ينصر اهل الحق، كان ممكن يجي خطوات كده واحد اتنين تلاتة. ليه القرآن جه كده؟ القرآن يؤهلك نفسيا قبل ان يعطيك اي حقيقة. سورة الرعد نزلت، لو قلنا ان هي مكية، في وسط الف لام راء، نزلت في قمة الصراع بين الحق والباطل، في طغيان اهل الباطل في اواخر المرحلة المكية، وعدم وجود اي فرصة للنجاة في الافق. ما احناش عارفين اللي هيحصل، تخيل احنا في اخر المرحلة المكية ومش عارفين ايه اللي هيحصل. تعذيب الكفار بيزداد، المصائب بتزداد تلو الاخرى، موت ابو طالب، موت خديجة رضي الله عنها، مفيش فرصة، على الافاق الطائف مش مفتوحة، مش عارفين نروح فين، ايه اللي هيحصل، الصحابة ما مش عارفين. يعني وانت بتقرأ السيرة في اخر المرحلة المكية وفي شدة الضيق والعذاب، انت عارف ان في حاجة اسمها الهجرة. الصحابة في الوقت ده ما كانوش عارفين ان في حاجة اسمها الهجرة، ما كانوش عارفين ان السنة اللي بعد الجاية هنهاجر وهنروح المدينة وهنعمل دولة، ما كانوش عارفين كده. كانت تنزل عليهم سورة مثلا، سورة البروج، وهم في مكة، ربنا بيقول لهم في نموذج قبل كده كان في مؤمنين وكلهم ماتوا اتحرقوا، وما يقولهمش ليه السورة دي بتنزل، يعني ممكن انتوا تبقوا النموذج ده. تخيل القرآن المكي كان بربي الصحابة على تعلق قلبي بالله غير عادي. فتيجي السورة سورة الرعد، عايزين نطلع منها اللي احنا عايزين نتكلم عنه ايتين مهمين جدا في السورة، هنختار واحدة. اية 11: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. واية 17: الصراع بين الحق والباطل، انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدره. من المعاني المحورية في سورة الرعد الايتين دول: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، اية 11، والصراع بين الحق والباطل اللي في آية 17: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. معايا شباب ولا تهتوا؟ أنا عارف إن ممكن يكون الكلام تقيل بس عايزين نركز مع بعض. طيب، نتوكل على الله. يبقى من المعاني المحورية في السورة آية التغيير وآية الصراع، من صحة التسمية، آية التغيير وآية الصراع، آية أن الله قادر أن يغير ولكن القضية في أنفسنا، وهذا التغيير له السنن. آية التغيير وآية الصراع، الآية الأولانية أن الله قادر أن يغير هذا الواقع المرير، وأن المشكلة ليست في القدرة، المشكلة في أنفسنا حتى لا نشك في قدرة الله. الآية الثانية أن الله عز وجل هذا التغيير له سنن مستمرة دائمة لا تتغير، دائما في فترات الاستضعاف يحتاج الناس إلى مثل هذه المعاني. العجيب أن السورة أهلتك نفسيا قبل ما تقولك أن الله قادر على التغيير، وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقبل ما أتكلمك عن سنة الصراع كلمتك الأول عن قدرة الله المطلقة وعن علم الله الشامل، عشان لما تقول لك بعد كده أن الله يغير ولكن غيروا أنتم بأنفسكم توقن بذلك. لما يكلمك عن الصراع بين الحق والباطل وأن النتيجة الحتمية للحق توقن بذلك، تيجي على نفسية مؤهلة. مثال آخر مهم في القرآن في سورة غافر، نجد سورة غافر بتبدأ بعد المقدمة: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. تبدأ ما يجادل في آيات الله، تبدأ المجادلة في آيات الله، إن في كفار ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، وتجيب نموذج من المجادلة بين مؤمن آل فرعون الذي آمن وبين فرعون، وبعد هذا النموذج والثبات مؤمن آل فرعون في النقاش وثباته. وكثير من المفسرين قال انه اظهر ايمان اظهر ايمانه في اخر النقاش والجدال اللي بينه وبين فرعون. ثم قال الله عز وجل: فوقاه الله سيئات ما مكر. ثم بعد ذلك ادخل الله عز وجل فرعون النار. وبعد ما دخلوا النار المستضعفين اللي كانوا ساكتين ايام فرعون بدأوا يتكلموا في النار وبدأوا يقولوا: واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا ان لكم تبعا. فالمستكبرين يقولوا: ان كل فيها. فيروحوا هما الاثنين لخزنة النار يقول لهم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فيقول لهم: اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. لغاية اية 50 كل ده في سورة غافر يعتبر شبه مقدمة للقاعدة اللي هتتقال بعد كده اية 51. اخر مشهد في اية 50 مشهد فرعون المتكبر الطاغية مع الجنود الظلمة مع المستضعفين اللي سمعوا كلامه قاعدين بيصوتوا في النار ومحدش بيجاوبهم. اخر كلمة: وما دعاء، اي نداء وصراخ اهل الكفر والباطل في النار. وما دعاء الكافرين الا في ضلال. اخر مشهد اية 50 بتسمعه في ودانك وهم قاعدين بيصوتوا في النار. الآية اللي بعدها: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. بعد ما تأهلت قدرة الله في اول السورة والملائكة اللي بتستغفر للمؤمنين وعالم الغيب المفتوح وقصة لمؤمن الفرعون الثابت وكان مستضعف لكن قاوم الباطل واهل الباطل بطغيانهم يخشوا النار ويصوتوا في النار، تيجي الآية دي بعد ما انت تأهلت انت الان تتقبل هذه القاعدة على خير وجه. انا لننصر رسلنا، تقول فعلا الله ينصر الرسل. لو الآية دي جت في أول السورة مش هتيجي وقع على القلب بنفس وقعها الآن معايا. يبقى إذن وقع آية إنا لننصر رسلنا جاء بعد تأهيل كذلك إن الله لا يغير ما بقوم. نرجع رأي تاني لسورة الراء. وقع آية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا من أنفسهم. والآية بقى نفتح بقى عندها آية 17 هنتكلم عنها. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هذه الآية الواقع الحقيقي لها جاء بعد تأهيل، لأن القرآن يخاطب نفوس بشرية. القرآن يخاطب نفوس بشرية فيها مشاعر الخوف والأمل والرجاء والحب والخشوع والخضوع. القرآن يطرق على هذه المشاعر من كل وجه حتى تستعد، ثم بعد ذلك تأتي القاعدة. طيب أنزل أما تيجي تقرأ آية 17 ودي اللي هنتكلم عنها برضو هنتكلم عنها سريعا لأن الأمر كله واجب عليكم عايزين رب الذاتية عندكم. أنزل من السماء ماء. أنت أصلا أما تيجي تقرأ الآية اللي قبلها أو السطر اللي قبلها: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل. أنت هنا معتقد إن الواحد القهار، لو أنت كملت وصلت من آية 16 وآية 17 وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء، أي أن الواحد القهار. ودايما في الغالب يجتمعوا الاسمين دول مع بعض لأن من نازع الله في وحدانيته قهره الله. من نازع الله في وحدانيته قهره الله وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. الواحد القهار أنزل من السماء ماء. انت هنا معتقد ان الآيات هتتكلم عن نفس المشهد اللي في اول السورة، قدرة الله في الكون. الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رضيا. ربنا بيقول المية بتنزل من السماء، ربنا بينزلها مطر. المطر في مكان بيجمع المطر أودية، الأودية دي تبقى مش نظيفة. المطر أول لما بينزل المطر على الأودية اللي مش نظيفة، المية بتقعد تحمل الأشياء القاذورات اللي في أرض الأودية تحملها وتتصارع معاها. أول نزول المطر الاشياء القاذورات دي عشان هي خفيفة بتطلع اعلى المية، مع استمرار نزول الماء المية تبقى صافية اكتر وتلقي هذه القاذورات جانبا ويصبح الماء صافيا. تخيل معايا مشهد بسيط جدا عشان تطبق الموضوع ده. لو انت عندك جردل في البيت مش نظيف، في شوية حاجات كده في قاع الجردل، فانت حطيت خرطوم مية في الجردل، اول ما المية بتنزل بتقعد تخبط في الحاجات دي والحاجات دي تعلى. استمرار نزول الماء بعد فترة يخلي الجردل ده كله صافي، مية صافي، والحاجات دي ترمت خلاص. ربنا بيحكي لنا مشهد، ايه علاقة المشهد ده؟ لسه ربنا ما قالناش انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها كل وادي خد من المية على قده فاحتمل السيل زبدا رابيا. الزبد القاذورات اللي موجودة طلعت فوق. هذا المشهد يحدث ايضا مع ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله، عشان تجيب الذهب يبقى نظيف ما يبقاش متخلط بمعادن اخرى سيئة او باشياء سيئة بعناصر يعني مش اصلية. فبيعملوا ايه؟ يدخلوا الذهب النار، الذهب ما يتحرقش وما يتغيرش. اي حاجة تانية متلاصقة بالذهب ملتئمة فيه تعمل فقاقيع والنار تأثر فيه وتعمل طبقة على الذهب من الاشياء الايه اللي مش نظيفة كده على الذهب. صانع الذهب يخرج بعد كده السبيكة يكشط هذه الاشياء وتسقط من الذهب وتظل سبيكة الذهب خالصة صافية نقية. يبقى لما نحب ننقي الذهب يدخل الفرن، لما نحب ننقي ونبحث عن المعادن الاصلية لابد من دخول فرن الابتلاء. طيب، او متاع زبد ومما يوقدون عليه في نار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. كل ده ربنا بيكلم عن ظواهر موجودة في الكون قدامنا. الذهب لما يخش النار بيحصل فيه كذا، المية لما بتنزل على الاودية بيحصل فيها كذا. تفاجأ ان كذلك يضرب الله الحق والباطل. الله اكبر، ده طلع الكلام على الحق والباطل. تقوم ترجع تقرأ الاية تاني بقى. انا عايزك تتخيل كأنك بتقرأ الاية لأول مرة، كأنك ما انتش عارف ختامها. انت قاعد بتقرا ربنا بيكلمك عن ظواهر، فوجئت في اخر الايه ربنا بيقول لك كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء. قبل النتيجه ربنا قال لك خد بالك انا هنا الكلام عن الحق والباطل. النتيجه الزبد يذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. نرجع احنا بقى تاني للمثل من الاول. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. عندنا هنا مثلين، مثل مائي ومثل ناري. ابن القيم برضو رائع. عندنا هنا مثل مائي ومثل ناري. اللي عايز يرجع للمثل ده بالتفصيل من أفضل من تكلم زي لسورة البقرة، من افضل من تكلم عن المثل ده ابن القيم والشيخ حبنك الميداني في كتاب امثال القرآن. ابن القيم ممكن تلاقيه في التفسير بتاعه المتجمع من بدائع التفسير او التفسير القيم، موجود على النت، او امثال القرآن للشيخ حبنك عبد الرحمن حسن حبنك الميداني، له ايضا كتاب اسمه امثال القرآن شارح المثل ده بالتفصيل، ده لمن اراد الاستزادة. طبعا الناس اللي قالت 29 صفحة بالعافية هتروح ترجع تقرأ الحاجات دي طبعا اكيد. الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني في كتاب امثال القرآن، اللي عايز يرجع للاستزادة من المثل يرجع للاثنين دول. نرجع احنا تاني مع بعض. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. خلاص، كتاب اسمه امثال القرآن بتاع الشيخ حسن حبنكة، الحق حبنكة الميدان. طيب، المثل الاول ربنا بيقول المية بتنزل في الوادي والوادي يحمل من الماء على قدر الـ هذا الوادي. يعني في وادي صغير اخره شوية مية صغيرين، في وادي كبير بياخد من الماء كثير على حسب حجم الوادي، على حسب ما بيتلقى من الماء. فسالت أودية بقدرها. طيب، عشان ما اطولش عليكم
ونبقى ناخد المجمل يعني، لان الكلام تفصيلا طبعا المثل ده تفصيل يعني كتب فيه زي ما نقول في ناس ألفت فيه مؤلفات هذا المثل، وزي ما نقول اللي عايز يستزيد يرجع لكتاب أمثال القرآن بتاع الشيخ الميداني يعني استفاض فيه وأجاد جزاه الله خيرا ورحمه الله. المثل الأول صراع الحق والباطل، الصراع العقدي. لذلك عايزين ناخد بالنا من فرق مهم جدا بين أنزل فعل ماضي أنزل من السماء ماء فسالت فاحتمل كل ماضي، وبين المثل الثاني ومما يوقدون صيغة مضارع، يعني كأن المعركة الأولى حصلت وانتهت وخلصت والمعركة الثانية لسه مستمرة. يبقى المعركة الأولانية اللي لأن ربنا قال يضرب الله الحق والباطل، يبقى الآيات دي صراع الحق والباطل. بعض العلماء حمل ان صراع الحق والباطل في الآيات هو الصراع اللي في الواقع، وبعضهم حمل صراع الحق والباطل اللي في قلب كل إنسان، وده مال ابن القيم. ناخد الأول الصراع اللي في الواقع وبعدين نتكلم عن الصراع اللي في القلب. يبقى الصراع بين الحق والباطل، ربنا قال يضرب الله الحق والباطل كذلك يضرب الله الحق والباطل. طيب لو قلنا صراع الحق والباطل في أرض الواقع في نوعين من الصراع. الصراع الأول هو الصراع العقدي. الماء دائما وغالبا في القرآن والسنة يشبه الوحي بالماء، دائما الوحي يتشبه بحاجتين كلمنا قبل كده في الدروس الأول، الماء والنور. الماء الحياة والنور الحياة الصحيحة، مش أي حياة. يبقى الماء الحياة والنور الحياة الصحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الحق الهدى كمثل غيث أصاب أرضا، وده شرحنا الحديث ده بالتفصيل في أول درسين من الدورة ديت في إنه القرآن وتفاعل القلب مع الوحي. طيب يبقى نزول الوحي في أرض الواقع في قاذورات، إذن كل ما سوى الوحي هي أفكار أرضية خبيثة. أتكلم عن الأفكار اللي تتصدر لإدارة العالم، يعني في فرق بين فكرة دنيوية لإدارة مصنع، وفي فرق بين فكرة عايزة تقود العالم زي الشيوعية أو الليبرالية أو العلمانية. هذه أفكار أشبه بالقاذورات يتفاعل معها الوحي وينتصر عليها قطعا، الأمر منتهي. المية بتنزل، نزلت على جاهلية، الوحي القرآن نزل على جاهلية، على صراعات بين العرب وصراعات بين فارس والروم. نزل الوحي تلقاه الصحابة فسالت أودية بقدرها، كل أمة وكل مجموعة بتتلقى من الوحي على قدر اهتمامها بهذا الوحي. كان أكبر نصيب للصحابة فسالت أودية بقدرها. في الصراع بقى في مستوى القلب، كل قلب بيحمل من الوحي على حسب حجم القلب. في واحد آخره يصلي 10 دقايق وتلاقي قلبه شبع من القرآن خلاص، في واحد نص ساعة، في واحد ساعتين وما يشبعش من القرآن. ذلك سيدنا عثمان بن عفان بيقول كلمة رائعة، بيقول لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لأن قلبك هيبقى واسع قوي، طول ما قلبك يبقى طاهر أكتر ما فيهوش فيه هذا الزبد. شوف فقه سيدنا عثمان، ما فيهوش فيه الزبد، كل ما طهر قلبك أكتر كل ما يبقى واسع أكتر، كل ما يتلقى قرآن أكتر. لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. يبقى أنزل من السماء ماء، آمين يا رب، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الماء يسيل في الوادي يصطدم بالقاذورات. يبقى لازم تحس إن الوحي بيتصادم مع كتير من الأفكار اللي موجودة في المجتمع بعيد عن الوحي. في تقاليد، يعني كان آخر خطبة خطبتها امبارح اللي هي بعنوان المعايير الزائفة أو فلسو، إن في معايير زائفة عند المجتمع تقيم بها الأشياء، معايير خاطئة تقيم بها الأشياء. اللي بيتعامل مع الوحي يفاجأ إن الوحي له تقييم لشيء، وإن الواقع بيقيم نفس الشيء بتقييم مختلف تماما. القرآن والوحي يعظم من شيء والواقع ينظر إليه نظرة تافهة، القرآن يتفه من شيء يجعله تافها
في القرآن يجعل نظرة الإنسان لشيء تافه، والواقع يعظم نفس هذا الشيء التافه. اللي هيتعامل بمعايير القرآن هيحصل تصادم، ولابد أن يقاتل من أجل نصرة هذه المعايير القرآنية في الواقع. يبقى الواقع القرآن لما بيسيل في قلبك وبتعيش به نورا يمشي به في الناس، لما بتمشي بالقرآن في الواقع بتصطدم، فاحتمل صيغة احتمل دي افتعل، في صراع بيحدث الآن بين الماء والزبد. الزبد قالوا دي ممكن تبقى قاذورات أو فقاعات ملونة تكون أعلى الماء نتيجة هذه القاذورات اضطراب. خد بالك من الفقاعات الملونة، فقاعات لأن هي سهلة، هي منظر على الفاضي. الزبد بيتميز بأشياء، أولا أنه منظر مش حقيقي، ثانيا أنه يسهل إزالته، أشبه بالغثاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال احنا هنبقى كتير وهنوزم، قال انتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. الزبد اسوء من الغثاء، لان الزبد لا نفع فيه مطلقا. يبقى اذا خد بالك من كلمة فاحتمل الايه، فاحتمل السيل. يبقى اللي لازم يطهر الواقع او يطهر قلبك سيل من القرآن مش آية، وان كانت آية كافية لكن لمن تدبرها. لازم يحصل، احنا قلنا مشهد الملتقط من حياتنا البسيطة، مشهد الجردل اللي انت بتنظفه وتحط فيه المية، لو حطيت شوية مية وخلاص هتبقى المية معكرة. لازم سيل المية يبقى مستمر. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل. لازم تتابع وقوة. يبقى عشان قلبك يطهر بالقرآن، هتقول أنا جربت القرآن قلبي بس مش حاسس إن قلبي بيطهر، لأن مفيش قوة في التعامل مع القرآن، يعني مفيش تدبر. رقم اثنين، مفيش تتابع في التعامل مع القرآن، اكتفيت بصورة. تاني، محتاجين تتابع في التعامل مع القرآن، ومحتاجين قوة في التعامل مع القرآن. تتابع يعني مش صورة واحدة، صورة اتنين تلاتة. قوة يعني تدبر. لذلك هي دي فكرة قيام الليل في رمضان، 30 يوم ورا بعض قيام ليل في افضل وقت اللي هو الليل، تلاوة القرآن ليطهر القلب لعلكم تتقون. ده افضل طريقة لطهارة القلب ولطهارة الواقع، ان يبقى سيل متتابع، طرح القرآن على الواقع متتالي وبقوة. عايز تغير واقع يبقى طرح قوي للقرآن ومتتالي متتابع، ده السيل اللي يطهر الواقع. اوعى تفتكر ان المايه لما هتنزل هتلاقي المكان نظيف. امال المايه نزلت ليه؟ نزلت عشان تطهر. يبقى في صدمات هتحصل، في صراع هيحدث. بدايات الصراع دائما يعتلي الزبد، منظر المايه بتنزل في الجدل، منظر المايه بينزل في الوادي، اول المشهد المايه تبقى معكره والزبد يعلو، فتظن أن الباطل سينتصر. هي دي المرحلة المكية اللي كانوا عايشين فيها أثناء نزول القرآن. يبقى ده طبيعي أن في الأول لسه الماء مش قوي قوي ومش متتابع، لسه ما فيش قوة تكونت لهذا الصراع، فتلاقي الزبد يبدأ يعلو في الأول. إذا منظر علو أهل الباطل ليس هو النهاية، هو مجرد زبد. يستمر الزبد إذا توقف السيل المتتابع القوي. يبقى قصر فترة أهل الباطل، عايزين نقصر الفترة بتاعتها، لازم السيل يبقى مستمر وقوي. طول فترة الزبد على يبقى الوحي عندنا ضعيف. يبقى السورة نزلت في مرحلة مكية على قول كثير من المفسرين، تقول لهم الزبد اللي موجود ده هيزال، استمروا اثبتوا اصبروا وصابروا ورابطوا، الزبد هيذهب. دي سنة ربنا سبحانه وتعالى. المشهد الثاني، ومما يوقدون، دخل الذهب يدخل النار عشان يبقى صافي. يبقى المشهد الاول الصراع العقدي، امين ان شاء الله هيذهب. الصراع العقدي يعني صراع عقيدة القرآن مع العقائد الضالة والأفكار الضالة. ربنا جابه بصيغة الماضي. يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول لنا على هذا المعنى ان اي صراع عقدي بين القرآن واي فكرة النتيجة حتمية للقرآن. اي مناظرة، اي نقاش، اي تأصيل، اي صراع عقدي بين القرآن واي فكرة القرآن ينتصر. لو ما انتصرش يبقى المشكلة في المتلقي القرآن الذي ينافح عنه، الموضوع منتهي، اليوم اكملت لكم دينكم. لكن الصراع المادي احنا قلنا دايما في مرحلتين، مرحلة التبيين ومرحلة التطبيق. مرحلة التبيين دائما ينتصر المؤمنون فيها المفروض لو هم تلقوا القرآن صح. مرحلة التطبيق هي سجال، زي ما هرقل سأل ابو سفيان كده الحرب بينكم اخبارها ايه، قال هي سجال. فجات التانية بصيغة المضارع يوقدون. اذا حرب التبيين ان القرآن لازم يظل عاليا حتى لو قصر المؤمنون في تطبيقه، لازم عقيدة القرآن تظل عالية. معايا؟ حتى لو قصر المؤمنون في تطبيق القرآن لازم تظل عقيدة القرآن عليه، وينافح عنه ويناظر به ويجاهد به اي عقيدة ضل اخرى. طيب يبقى الاول انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا والزبد راضيا. يعني كمان الباطل بيفضل ينتفش، راضيا يعني بيزيد، يفضل ينتفش 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 فيأخذه الله عز وجل اخذ عزيز منتقم. صراع عقدي بين القرآن وغيره، زي الصراع بين القرآن والليبرالية، زي الصراع بين القرآن والعلمانية، زي الصراع بين القرآن والاشتراكية. هذه افكار تدعي انها تحتكر الحقيقة التفسيرية للعالم، ان هو شايف هو اللي عنده نظرة تفسيرية للعالم. دي افكار عايزة تستبدل القرآن، مش هينفع يحصل تصالح بينها وبين القرآن. تاني، صراع عقدي بين القرآن. يعني ايه صراع عقدي؟ في افكار ضلة عايزة تسيطر على العالم، تدعي ان هي تملك الحقيقة المطلقة، زي العلمانية وتفسيرها الليبرالي او الاشتراكية مع الشيوعية، ان دول عايزين يسودوا العالم. ده صراع، زي فكرة الالهة عند الجاهلية، ده صراع عقدي. اي افكار عايزة تفسر ان مفيش بعث، يعني اللي يقول مفيش بعث وان في الهة بنتقرب لها، ده صراع عقدي. الليبرالية العلمانية قائمة عن فصل الدين والدولة، ده صراع عقدي. هذه الصراعات اللي بين كإسقاط على واقعنا، والصراع الان قائم بين الاسلام والليبرالية، بين القرآن والليبرالية، ده الصراع القائم الان. هما بيدعوا، بعض المؤلفين عندهم في الغرب كتب كتاب اسمه نهاية التاريخ، ان الليبرالية دي نهاية التاريخ، خلاص ده هما وصلوا لقمة التطور الانساني. معايا؟ وضحت كده؟ فالصراع العقدي ان احنا نثبت عجز الليبرالية وقوة القرآن، وان القرآن هو اللي يملك الاجابة عن الاسئلة كاملة، وان الليبرالية اجاباتها ناقصة ومكتسبة، لكن ده عايز معايشة قوية مع القرآن. فالصراع ده ربنا بيقول لنا اي صراع تخوضوه بهذه الطريقة لابد ان تنتصروا حتما، لكن مش كل صراع مادي هتدخلوه هتنتصروا فيه حتما. الحرب المادية سجال، اللي هم يكسبوا مرة احنا نكسب مرة، وتلك الايام ندورها بين الناس. لو الصراع المادي الغلبة فيه دائما لأهل الإسلام كان كتير من المنافقين هيخشوا الإسلام، لكن من حكم مدولة الأيام إن مين يتبع الإسلام وهو مستضعف. ليتني أكون فيها جازعا حين يخرجك قومك، اختار أشد مرحلة استضعاف عشان ننصر الدين، وده دلالة صدق، ليميز الله الخبيث من الطيب. إذن صراع الحق والباطل بيمر مرحلتين، صراع التبيين، طرح الشريعة الإسلامية كبديل للأحكام الوضعية، ده صراع عقدي. طرح العقيدة القرآنية مكان الكلام الليبرالي. مثلا أنا ما بحبش كلمة فكري، صراع فكري مثلا. أيوه، يبقى زي ما الأخت يوسف، الصراع العقدي لو احنا متسلحين بالأسلحة الصحيحة لابد من الانتصار القطعي. إثبات عجز الأحكام الوضعية وإثبات قمة التشريعات الإسلامية دي معركة لابد أن ننتصر فيها قطعا، الأمر فيها انتهى، اليوم أكملت لكم دينكم لو إحنا متسلحين بالأسلحة الصحيحة. الصراع المادي دول بيننا وبينها، معايا؟ الصراع المادي بقى ربنا بيقول فيه إيه؟ اللي هو بقى الصراع على أرض الواقع، أرض المعركة، ومما يوقدون فيه في وما يوقدون عليه في النار. هؤلاء الثلة المؤمنة لازم تدخل فرن الابتلاء عشان الخبيث يسقط، حتى يسقط الخبيث ويصبح زبدا رابيا ويسقط زي ما ربنا قال سورة الأحزاب: وزلزلوا زلزالا شديدا. الشجرة الثابتة القوية حينما تزلزل تسقط الأوراق المتهالكة والفروع الخبيثة تسقط، دي من فوائد الزلزال. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. معايا يا شباب؟ خلاص. يبقى في مرحلتين، في معركة التبيين ومعركة التطبيق. معركة التبيين صراع اللي هو الماء مع الزبد وينتصر، معركة التطبيق صراع الذهب لو هو بيدخل فرن الابتلاء. احنا لازم ندخل الابتلاء. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ودي جت بعد اخر غزوة احد في اخر آل عمران. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. هذا الزبد كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء. جفاء يعني يترمى في جنب. اللهم جاف الأرض عن جنبيه، يعني ابعد الأرض عن جنبيه. تيجي تدعي الواحد ميت فيذهب جفاء يلقى جانبا يترمى. وأما ما ينفع الناس فيمكث. صيغة المضارع بتاعت يمكث في الأرض دي يعني كلما حاول أهل الباطل إزالة أهل الحق يمكثون. صيغة المضارع تدل إن في محاولات مستميتة من أهل الباطل إن هم يشيلوا شجرة أهل الحق. بقيت المثل ده يوضح أوي في مثل سورة إبراهيم، لكن ده عايز جلسة تانية بقى. شجرة الحق وشجرة الباطل موجودة هناك في سورة إبراهيم بقى، السورة اللي بعدها على طول. كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. شجرة الباطل ملهاش جذور، هي منظر على الفاضي، تتشال وتترمى. شجرة الحق ضاربة في الأرض مرتفعة في السماء، مهما فعلوا لن يستطيعوا إزالتها. أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. مهما حاولوا تؤتي أكلها كل شوية، في ناس بتلتزم، كل شوية في ناس تسلم، كل شوية في مواقع تفتح كل إسلامية، كل شوية ناس تقرب من طريق ربنا، تؤتي أكلها مهما حاولوا. أما ما ينفع الناس فيمكث. المكث طول الإقامة، فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذه العقيدة وهذه السنة أخبرنا الله بها بعد التأهيل النفسي عن قدرة الله المطلقة، عن علم الله الشامل، عن التغيير لا يكون إلا أن نغير ما في أنفسنا. تأتي هذه السنة بعد أن تلقينا هذه الحقائق فنؤمن بها ونصدق بها. بعد كده صفات جيل النصر بقى، من آيات بقى 20 لآيات 23: يوفون بعهد الله، لا ينقضون الميثاق، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يخشون ربهم، يخافون سوء الحساب، صبروا ابتغاء وجه ربهم، أقاموا الصلاة، أنفقوا، يدرؤون بالحسنة السيئة. ده جيل النصر بقى اللي هيطبق هذه السنة. دي لقطات سريعة في المثل، مثل فيه كتير، اللي عايز يستفيد منه يرجع يقرأ، ممكن وهو بيقرأ برضو دراسات قرآنية. محمد قطب أشار إليه لبعض المعاني، ابن القيم أشار إلى معاني قيمة، ولكن ركز على الصراع الحق والباطل داخل قلب الإنسان. حبناك الميداني استفاض فيه وأطال وأجاد، كتير من المفسرين تكلموا عنه. اللي عايز كتاب حبناك اسمه أمثال القرآن، موجود على نت برضو PDF لمن أراد أن يرجع عليه. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.